بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، سوف نتناول اليوم محاضرة بعنوان واجبنا نحو القرآن الكريم. عناصر الموضوع، سوف نتكلم عن أربعة عناصر. أولا، فضل القرآن الكريم. ثانيا، آداب تلاوة القرآن الكريم. ثالثا، حال السلف مع القرآن. رابعا، كيف تحفظ القرآن. نبدأ بالعنصر الأول، وهو فضل القرآن الكريم. القرآن يهديك ويرشدك ويأخذ بيدك إلى الله جل وعلا. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال العلماء: أي يرشد لأقوم السبل ويهدي لأحسن الأخلاق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي من قرأ القرآن واتبع تعاليمه وأحكامه هداه القرآن لأحسن السبل وأفضل الأخلاق وأجمل السلوك. وروى الإمام أحمد وحسنه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. هذا الحديث يمكن للإخوة الخطباء أن يجعلوه موضوع خطبة، وهو مقسم إلى فقرات، وكل فقرة تكون عنصرا. ففي الفقرة الأولى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري: أوصيك بتقوى الله. وتقوى الله هي خشيته والخوف منه، فإنه رأس كل شيء. التقوى هي التي تجعلك تحسن الطاعات، وهي التي تجعلك تبتعد عن السيئات. تقوى الله جل وعلا هي رأس كل شيء. أمر المسلم رأسه تقوى الله. إن وصل إلى درجة التقوى سيستقيم على شرع الله لا محالة، لأنه سيخاف الله جل وعلا. وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام. والجهاد ينقسم إلى قسمين: إلى جهاد النفس وجهاد الأعداء. فجهاد النفس أي مجاهدة النفس على فعل الطاعة والابتعاد عن المعصية. وجهاد الأعداء صد الأعداء عن بلاد الإسلام والدفاع عن حوزة الدين. والقتال لنشر الإسلام في البلاد التي لا تعرف شيئا عن الإسلام، إن صدوك عن دعوتك. ثالثا قال: وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء. تلاوة القرآن تصعد إلى السماء دائما، وتكتب الملائكة لك بها أعمالا صالحة، ذكرك لله يصعد إلى السماء دائما. فإذا مات العبد انقطع العمل الصالح الذي يصعد إلى السماء، فتبكي السماء، تبكي السماء على موت الرجل الصالح، لأن أعماله الصالحة كانت تصعد إليها. وكذلك الأرض التي تفعل عليها الطاعات تبكي عليك إذا مت. بقع السجود وأماكن الذكر وأماكن التلاوة ونحو ذلك وأماكن الصدقة، وكل مكان كنت تفعل عليه طاعة ثم مت يبكي عليك هذا المكان. أما الكافر الذي لا يصعد له عمل صالح إذا مات لا تبكي عليه السماء ولا الأرض. قال تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، أي حينما مات الكفار. ثانيا، القرآن يشفي أمراض قلبك ويشرح صدرك. وتأمل هذه الآية الكريمة، قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما هو شفاء؟ لم يقل دواء، لأن الإنسان قد يتناول الدواء ولا يأتي الشفاء. ورحمة، أي أن هذا العلاج القرآني ليس فيه ألم، فقد يكون العلاج المادي مؤلما كاستئصال جزء من البدن لكي يصح باقي البدن. ثم خص هذا الشفاء لفئة معينة من الناس وهم المؤمنون، فقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولم يقل للناس، لأنه لا ينتفع بتلاوة القرآن إلا المؤمن. لكن لما ذكر الله العلاج المادي في القرآن الكريم وهو العسل، قال فيه شفاء للناس. لا فرق في تناول العسل بين المسلم وغير المسلم، فقال فيه شفاء للناس لأنه علاج مادي. أما القرآن لما كان شفاء معنويا فلا ينتفع به إلا المؤمن. ومعنى الآية الكريمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أي لا ينتفع بالقرآن ولا يشفي صدره إلا من قرأ القرآن قراءة المؤمن الموقن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يدل على أن الإنسان إذا قرأ القرآن لا يقرأه قراءة المشهود، وإنما يقرأه قراءة الموقن المتدبر لأحكامه وآياته. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. أي أن القرآن أنزله الله جل وعلا من عنده، وفيه ما يحل وما يحرم، وما يرضي الله جل وعلا وما يسخطه، فإن تمسكتم به فقد وصلتم إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وعملتم بشرعه فحينئذ تسعدوا. ثالثا، القرآن يرفعك إلى درجة الخيرية، ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير هذه الأمة من أفنى عمره في تعلم القرآن وأحكامه، وعلم القرآن وأحكامه للناس. قالوا نعم، يجوز نعم ويجوز بلى. وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين. أي إن الله جل وعلا يرفع بهذا القرآن أناسا فيتعلمون العلم فيرفعون في المجالس، ويذهب الناس إليهم ويشد الرحال ليستفتونهم في أمور دينهم. ومن الذي جعل هذا الرجل يسعى ويسافر ليصل إلى الإمام مالك ليسأله عن مسائل الدين؟ العلم الذي علمه مالك رحمه الله. وهكذا القرآن يرفع أهله. والمقصود بالقرآن ليس ألفاظه فقط، بل القرآن وتفسيره وأحكامه وكل ما يتعلق بشرع الله جل وعلا من الفقه والحديث والتفسير والسيرة ونحو ذلك، كل ذلك في القرآن. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، أي الذين يتخلفون عن العمل بالقرآن، فإن الله يردهم أسفل سافلين لعدم التزامهم بشرع الله رب العالمين. رابعا، القرآن يرفع درجتك في الجنة، والدليل ما رواه الإمام أحمد وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد لكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. أي إذا دخل صاحب القرآن الجنة، وصاحب القرآن هو الذي كان يقرأه ويعمل به، فقد كانت أحكام القرآن مصاحبة له في حياته، فإن كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب ولا يعمل به ولا يستصحب أحكامه في أخلاقه وسلوكه فليس بصاحب القرآن، إنما هو حافظ له. ولذلك لم يقل لحافظ القرآن، قال يقال لصاحب القرآن. اقرأ واصعد، أي اصعد في درج الجنة ومراتبها، فيصعد لكل آية درجة. خامسا، تاجر مع الله بتلاوة القرآن. فكما ذكرنا في الحلقة الماضية أن التسبيحة بعشر حسنات، لكن الحرف في القرآن بعشر حسنات، فالكلمة كلها سبحان الله أو الحمد لله خارج القرآن بعشر حسنات فقط، لكن لو كانت داخل القرآن فكل حرف منها بعشر حسنات. ودليل ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. يعني ألف بعشر حسنات، ولام بعشر، وميم بعشر. وهذا يدلك على أن تلاوة القرآن لها أجر عظيم جدا، فينبغي للإنسان أن يدمن تلاوة القرآن من المصحف أو من حفظه. حتى وأنت تمشي اقرأ القرآن، اقرأ قصار الصور إن لم تكن حافظا، ولا حتى قصار الصور، اقرأ أعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة. أحسنت، أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وكل المسلمين يحفظونها رجالا ونساء شبابا وأطفالا، فيمكن أن تقرأها وترددها، فالحرف منها بكم؟ بعشر حسنات، وهي أعظم سورة في المعنى والمبنى. حتى قال ابن القيم: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجلس بعد الفجر يردد الفاتحة إلى شروق الشمس، يتأملها ويتدبرها، لأنه يعلم أنها أعظم سورة في القرآن، وهذا من فقهه رحمه الله. سادسا، كثرة تلاوتك للقرآن تحببك في الله، تجعلك رجلا تحب الله ورسوله. والإنسان إذا أحب الله أفنى عمره في طاعة الله، وتلذذ بعبادة الله وإن كانت مؤلمة للجسد. قد لا يشعر المحب بالألم، كما لم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بتورم قدميه وهو يقيم الليل من شدة حبه. فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، وفي رواية تشققت وفي رواية تفطرت، فقالت: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ أحسنتم، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ إنما أعبد ربي لأشكره على نعمه علي، كنعمة النبوة والرسالة والإسلام وغيرها من النعم. فالحبيب صلى الله عليه وسلم من شدة حبه لله كان يطيل القيامة فرجله تتورم فلا يشعر بالورم ولا بالألم، لأنه محب. وكذلك كل محب لا يشعر بألم الجهاد والقتال في سبيل الله فيجرح، لا يشعر، يذهب المسافات الطوال لطلب العلم تعبا فلا يشعر بالألم، يقيم الليل فيؤلمه ظهره وقدماه لا يشعر، لأنه يعيش مع الآيات الكريمات. وهذا يذكرني بما حدث للصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، حينما زوجه أبوه، وعمرو بن العاص من أشراف قريش ومن أغناهم، فقال: يا بني أريد أن أزوجك. عبد الله لم يكن له في الزواج أصلا، كان رجلا متعبدا عبادة كبيرة جدا، وشد على نفسه في العبادة وأكثر منها، لكنه كان من أبر الناس بأبويه، فلما طلب أبوه منه أن يزوجه قال يا أبتي افعل ما تشاء، فاختار له بنتا من أوسط قريش النسبة، ومعنى من أوسطهم يعني من أعلاهم، من أفضل العوائل وأغناهم، فزوجه. فلما تزينت له ودخل بها ليلة العرس قال لها أحضري ماء أتوضأ، فتوضأ وقام يصلي بعد العشاء، قام يصلي، فأطال في الصلاة وعروسه جالسة بجواره متزينة منتظرة زوجها، حتى قالت له يا عبد الله الفجر الفجر، قال لا أحضري، فقصر في الصلاة وقال أحضري طعاما أريد أن أتسحر، فتسحر وأصبح صائما فلم يقربه. فلما أفطر وصلى المغرب والعشاء في اليوم التالي قال لها أحضري ماء، فأحضرت ماء، توضأ وقام يصلي حتى قالت يا عبد الله الفجر الفجر، قال أحضري طعاما وتسحر 3 أيام. فجاء عمرو بن العاص رضي الله عنه يتفقد كنته أي زوجة ابنه، فسألها كيف حالكم؟ قالت بخير حال. كيف حال عبد الله معكم؟ قالت نعم الرجل لربه، نعم الرجل لربه، لم يكشف لنا كنفا، يعني 3 أيام وهو مشغول بالعبادة والطاعة. فتغيظ عليه أبوه وشكاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله يا عبد الله كم تصوم من الأيام؟ قال أصوم الدهر كل يوم صائم. وكم تقيمون الليل؟ قال أقيم الليل كله. شكاه سأله 3 أيام وأنت قد زوجك أبوك ولم تكشف لزوجتك كنفا؟ قال قمت فتذكرت الجنة فألهاني الشوق إليها عنها، وفي الليلة الثانية قمت فقرأت آيات النار فألهاني عذابها وسعيرها عنها. قال يا عبد الله صم 3 أيام من كل شهر. قال أستطيع أكثر من ذلك، أطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يومين. قال أطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما. قال أطيق أفضل من ذلك؟ قال لا أفضل من ذلك، إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. صلي وارقد، إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا فأعط كل ذي حق حق. الشاهد من هذه القصة أن الحب يحمل صاحبه على فعل الأشياء التي قد لا يطيقها البدن. لكن مثلا الإنسان إذا فقد الحب تجد شابا يرفع الأثقال ويأخذ الجوائز ويفوز، أثقال من الحديد، لكنه لا يستطيع أن يرفع الغطاء عنه في صلاة الفجر ولا يستيقظ لصلاة الفجر. ثقيلة جدا على قلبه. لماذا؟ ليس لديه حب يدفعه. ولذلك حاول وأنت تقرأ القرآن، حاول أنت تقرأ القرآن أن تغرس حب القرآن في قلبك، وحب الله في قلبك، وحب الجنة في قلبك، وحب الرسول في قلبك، وحب الطاعات في قلبك. هذا الحب سيدفعك إلى الطريق، وعلى الطريق وبه تسير. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، لأن المصحف سيجعلك فعلا تحب الله ورسوله إذا قرأته قراءة التدبر. سابعا، إذا قرأت القرآن وعملت به رفعك الله في الدنيا وكرمك في الآخرة. روى الترمذي وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقول: اقرأ ورقة، ويزداد بكل آية حسنة. في هذا الحديث يتبين لك أن القرآن يأتي يوم القيامة ينطق ويتكلم، ينطق ويتكلم، ويتكلم في أنه يشفع لصاحبه. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. أيضا لصاحبه، لم يقل لقرائه ولا لحفاظه، لأصحابه المستصحبين لأحكامه في أقوالهم وأفعاله. فهذا القرآن يقول: يا رب حله، أي يلبسه حلة جميلة، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه. اللهم ارض عنا جميعا. ثامنا، من حفظ البقرة وآل عمران فإنهما يحاجان عنه يوم القيامة. يحاجان يعني يجادلان ويشفعان ويخاصمان. ففي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. غمامتان أو غيايتان بمعنى واحد، فالغياية والغمامة، أو كأنهما فرقان من طير صواف، فرقان من طير مصفوفة تظل صاحبها يوم القيامة. يحاجان عن أصحابهما: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، أي لا تستطيع أن تحفظها السحرة، البطلة أي السحرة. يعني يوم القيامة حينما تدنو الشمس من الرؤوس وتغلي منها كثير من الجماجم، من كان يحفظ البقرة ولا عمران ويعمل بهما فإنهما يأتيان غمامتان يظلانه من حر ذلك الموقف. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. يحاجان أي يشفعان في صاحبهما، يا رب اغفر له، يا رب ارحمه، يا رب اعف عنه، يا رب اعف عنه، تجاوز عنه، يا رب أدخله الجنة، اللهم أدخلنا الجنة برحمتك. تاسعا، إذا حفظت آية واحدة في يوم خير لك من أن تربح 20,000. أنا كتبتها 3,000 حينما كانت الناقة تساوي 3,000، أما الآن فقد ارتفعت الأسعار. اسمع إلى لفظ الحديث. روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين زهراوين في غير إثم ولا قطع رحم، فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيغتنم أو فيتعلم أو قال يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاثا خير له من ثلاث، وأربعا خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. أيكم يحب أن يغدو، يعني يمشي في الصباح الباكر، إلى بطحان وادي قريب من المدينة، أو العقيق وادي آخر قريب من المدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين زهرين جميلتين كبيرتين سمينتين في غير إثم ولا قطيعة رحم، يعني من غير أن يرتكب إثما بالحلال. كأني أقول لك مثلا نحن الآن في منشاة عباس، البلاد القريبة منا مثلا الشواذلية وعزبة أبو عبد الله والخوالد، يعني تقريبا 10 دقائق تكون هناك. فكأنني أقول لك: ما رأيكم من يحب أن أرسله في طلب إلى الشواذلية يعمل عمل حوالي ربع ساعة ونصف ساعة فيعود ب10,000 من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ يعني 10,000 حلال 100%، والعمل قليل جدا، ستذهب 10 دقائق وتعمل ربع ساعة وتجيب 10,000 وانتجاب. عمل يسير وأجر كثير وربح غزير. وهذا نوع من أنواع الالتفات التربوي من النبي صلى الله عليه وسلم، إلقاء السؤال وضرب المثال للمستمعين ليلفت انتباهه. أيكم يحب أن يكسب كذا؟ كما أقول لك تكسب في يوم 100,000، وكيف يعني؟ ماذا أصنع؟ فتنتبه وتلتفت إلى السؤال والجواب. فأبان لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو ذهب رجل إلى المسجد في الصباح فحفظ آيتين خير له من ناقتين. فإذا كانت الناقة الآن كم تساوي الناقة الآن؟ 10,000 مثلا، يعني الآية 10,000، كأنك تصدقت 10,000 جنيه. وقد تكون هذه الآية قصيرة: عما يتساءلون، ناقة، عن النبأ العظيم، ناقتان، وهكذا. تستطيع أن تحفظ هاتين الآيتين في اليوم جدا، تكررهم 20 مرة حفظته، وهكذا. ومن أعدادهن من الإبل، يعني إذا حفظ أعدادا من الآيات، لكن طبعا تحفظ وتعمل. ننتقل إلى العنصر الثاني، آداب تلاوة القرآن. أولا الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وصححه الألباني: لا يمس القرآن إلا طاهر. جمهور أهل العلم على أن كلمة طاهر هنا متوضئ، أما من فسرها بأن المؤمن لا ينجس ويجوز أن يمس القرآن على غير وضوء فهذا خلافا لرأي الأئمة الأربعة، وخلافا لرأي أئمة فقهاء المدينة السبعة والمشهور عن الصحابة: لا يمس القرآن إلا طاهر إلا متوضئ. المؤمن لا ينجس، يعني لا ينجس نجاسة معنوية هي نجاسة الشرك. المؤمن جنب لا ينجس، غير متوضئ لا ينجس لأنه مؤمن قلبه لا ينجس بنجاسة الشرك. إنما المشركون نجس لو اغتسل بمياه الدنيا فهو ناجس بنجاسة الشرك. لا يمس القرآن إلا طاهر. كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أعطى المصحف لابنه وأخذ يقرأ، هو يقرأ القرآن وابنه يسمع له. قال ابنه: فمددت يدي فاحتككت من تحت الإزار. قال: كأنك مسست ذكرك. قلت: نعم. قال: قم فتوضأ، لا يمس القرآن إلا طاهر. إذن الأدب الأول الوضوء، وهذا على الاستحباب أم على الوجوب؟ ها؟ على الوجوب لمن يمس أوراق المصحف، وعلى الاستحباب لمن يقرأ من حفظه. ثانيا استقبال القبلة. يستحب للإنسان إذا قرأ القرآن أن يستقبل القبلة، ودليل ذلك ما رواه الطبراني وحسنه الهيثمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة. ثالثا السواك. يستحب لمن أراد أن يقرأ القرآن أن يستاك، فقد روى الطبراني، فقد روى البيهقي في الشعب وصححه الألباني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن. إذن يستحب لك السواك عند الوضوء وعند الصلاة وعند تلاوة القرآن. رابعا يستحب لك أن ترتل القرآن ترتيلا، ولا تقرأ القرآن قراءة عادية كمن يقرأ الجرائد أو الكتب. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وروى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال العلماء: التغني بالقرآن الترتيل والتجويد، يعني أن يقرأ القرآن بالمدود والإدغام والإخفاء والإقلاب وغير ذلك من أحكام التلاوة الواردة عن الأئمة الأعلام. خامسا التلاوة بخشوع وخضوع. قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. أي قل يا أهل الكتاب آمنوا بهذا القرآن أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله، أي علماء أهل الكتاب من قبله، العلماء الصادقين من علماء اليهود والنصارى، إذا تليت عليهم آيات القرآن علموا أنه حق وأنه من عند الله، فيخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذا هو الشاهد، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. روى ابن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله، يعني يقرأ بخشية وخشوع وخضوع. سادسا الإخلاص في القراءة. لا تقرأ القرآن وتحسن صوتك لكي يمدحك الناس، ولا تقرأ القرآن رياء وسمعة للناس، ولا تقرأ القرآن لكي تأخذ عليه مالا من الناس كمن يقرأ الناس القرآن ثم يعطونه أموالا لأنه قرأ، بل ينبغي أن يكون مخلصا. ومعنى مخلصا يعني لا يريد الأجر إلا من الله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وتلاوة القرآن عبادة، فلا بد أن تكون مخلصا. وروى النسائي وحسنه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. سابعا: الدعاء عند القرآن. في صحيح مسلم أن حذيفة رضي الله عنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل فقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، كلما مر بآية فيها رحمة سأل، أو آية فيها عذاب استعاذ. كلما مر بآية فيها رحمة سأل، أو آية فيها عذاب استعاذ. وهذه هي السنة. مثلا مررت بقوله تعالى: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ماذا تقول؟ اللهم إني أسألك الجنة. جميل. أو آية مثل قوله: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ماذا تقول؟ اللهم إني أعوذ بك من النار. وهكذا كلما ذكر ذلك في القرآن الكريم. ثامنا: يستحب ألا يختم القرآن في أكثر من 40 يوما، أن العلماء قالوا إذا قرأ القرآن في أكثر من 40 كان هاجرا للقرآن، وشكاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله يوم القيامة في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: اقرأ القرآن في كل شهر، اقرأه في 20 ليلة، اقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. هذه رواية الصحيحين أنه يختم القرآن أكثر شهر، لا يزيد عن شهر. لكن عند الترمذي رواية أخرى حسنها الألباني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في 40، أي في 40 ليلة. فهذا يدلك على أن أقصى شيء 40 يوما، ومن قرأ في أكثر من ذلك كان هاجرا للقرآن. ثالثا: من أخبار الصالحين مع القرآن الكريم، عروة بن الزبير: اسمع كم كان يقرأ من القرآن يوميا. قال ابن شوذب: كان عروة يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف نظرا، ويقوم به الليل، فما تركه إلا ليلة قطعت رجله، وكان وقع فيها الأكلة فنشرت، أي قطعت بالمنشار، وكان إذا كان أيام الرطب يثلم حائطه ثم يأذن للناس فيه فيدخلون ويأكلون ويحملون. عروة بن الزبير كان رجلا غنيا، وكان عنده حائط، يعني حديقة كبيرة جدا فيها نخل، فإذا جاء زمن الرطب والنخل حملت بالرطب لا يفتح باب الحائط، طبعا حولها سور، لا يفتح باب الحائط بل يسلم الحائط. يعني يسلمه يهدم جزءا من الحائط، يأمر الحراس أن يهدموا جزءا من الحائط من جهة المدينة، ويأذن للناس يدخلون يأكلون ويحملون ما يشاءون. قال الذي يبقى بعد أكل الناس وحملهم سأخذه. فكان الله جل وعلا يبارك له، وهذا كرم عجيب أنه يعلم أنه ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فأكل منه إنسان أو طير أو حيوان إلا كان له به صدق. كان يقرأ كل يوم ربع المصحف، يعني يختم المصحف في كم؟ في 4 أيام. أما قتادة ابن دعامة السدوسي قال سلام بن أبي مطيع كان قتادة يختم القرآن في 7، فإذا جاء رمضان ختم في كل 3، يعني يقرأ كم جزءا؟ 10. فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة. طبعا ختم القرآن يا أخوانا في اليوم والليلة ليس صعبا على من تعود، ختم القرآن في اليوم والليلة ليس صعبا. لو قلنا بأن الجزء قد يرتل في نصف ساعة، وعند بعض الناس من يقرأ حضرا فيرتل في ثلث ساعة، يعني يحتاج 30 جزءا يحتاجون إلى 15 ساعة، 15 ساعة من 24 ساعة. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يختم القرآن في أكثر من 3، قال العلماء في غير الأيام الفاضلة، أما في الأيام الفاضلة فليزد في التلاوة ما شاء. ثالثا عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ليلة في ركعة، ركعة الوتر عند الكعبة، قام صلى ركعة الوتر فافتتح البقرة ولم يركع حتى قرأ سورة الناس، قل أعوذ برب الناس. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، العابد الزاهد الخليفة الراشد. رابعا منصور بن زاذان كان يقرأ القرآن كله في صلاة الضحى، وكان يبكي حتى يبلع عمامته من دموع. ما أدري الضحى كان يبدأها بقى، ويمكن قبل الظهر كده يكون انتهى. وكان الله عز وجل يبارك لهم في أوقاتهم. خامسا الإمام حمزة ابن حبيب الزيات أحد القراء المشهورين، أحد القراء 7، كان عابدا خاشعا قانتا لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله نظرت في المصحف حتى خشيت أن يذهب بصري، من كثرة حبه للمصحف كان يظل عينه في المصحف يقرأ في اليوم ساعات طوال كل يوم حتى خشي أن يذهب بصره من كثرة القراءة. هذه الصورة التي ترونها أمامكم الآن أرأيت مثلها تماما أمام الحرم، أمام المسجد الحرام، رأيت رجلا كبيرا في السن يكاد لا يرى، لكن معه مصحف ويكاد لا يرى فيه، فمعه مكبر زجاجة مكبرة، عدسة مكبرة، يضع العدسة على الكلمة حتى ينطقها، ثم ينقلها على الكلمة المجاورة حتى ينطقها، وهكذا يقرأ القرآن. رأيته بعيني وصورته جعلته غافلا عني، والتقطت له صورة وهو يقرأ لكي تظل ذكرى لأرى هذا الرجل الذي يعاني من أجل أن ينطق الكلمة من كتاب الله، ونحن متعنا بأبصارنا، ورغم ذلك ربما نهمل في تلاوة القرآن. أبو جعفر القاري يزيد بن القعقاع رحمه الله أحد القراء 10، اسمع هذا الموقف لترى أثر القرآن. قال شيبة ألا أريكم منه عجبا؟ قالوا بلى. هذا عند موته، لما مات وغطوه شيبة، هذا ابن زوج بنته قال لأصحابه تعال توفي وغطوه قبل أن يغسلوه، ألا أريكم منه عجبا؟ قالوا بلى. فكشف عن صدره فإذا دوارة بيضاء مثل اللبن في صدره على صدره. فقال أبو حازم وأصحابه الله أكبر، هذا والله نور القرآن. قال سليمان، فقالت لي أم ولده بعدما مات صار ذلك البياض غرة في جبينه، لما حملوه إلى الغسل صارت البياض غرة في جبينه رحمه الله. أبو بكر بن عياش قال يحيى الحماني، لما حضرت أبا بكر الوفاة بكت أخته فقال لها ما يبكيك؟ انظر إلى تلك الزاوية فقد ختم أخوك فيها 18,000 ختمة. الزاوية في في البيت مكان يعني ختم فيه 18,000 ختمة، ليست 500 ختمة ولا 1,000 ختمة، 18,000 ختمة. كيف كانت حياة هؤلاء الناس؟ أبو حنيفة رحمه الله قال ابن المبارك، كان أبو حنيفة يجمع القرآن في ركعتين. حدث معه قصة طريفة، أراد رجل أن يستفتي أبا حنيفة فقالوا إذا هو في المسجد صلى العشاء وهو في المسجد قام يصلي ركعتين، فذهب فوجده قام يصلي ركعتين فجلس ينتظره، فأطال أبو حنيفة وأطال وأطال وهو لا يشعر بمكان الرجل، فما كاد يسلم إلا قبيل الفجر ورجل جالس منتظر يسأله عن سؤاله. تاسعا، عبد الله بن إدريس الأودي قال النووي، روين عنه أنه قال لابنتي حين بكت عند حضور موته لا تبكي فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4,000 ختمة. كانوا يتسابقون في الختمات. عاشرا، أحمد بن حنبل روى ابن عيم في الحلية عن عبد الله بن أحمد قال كان أبي يصلي كل يوم 300 ركعة، فلما مرض من تلك الأصوات أضعفته فكان يصلي كل يوم وليلة 150 ركعة وكان قارب 80. تصور كيف كان يصلي 300 ركعة لما سجن وعذب وضرب الأصوات على ظهره، آلمه ظهره حتى كان لما خرج من السجن وعفو عنه وكذا كانوا يقطعون من ظهري قطع اللحم الميتة حتى لا تفسد بقية ظهري، فتألم فكان لا يستطيع أن يصلي في اليوم والليلة إلا 150 ركعة. كم كان يقرأ فيها من القرآن؟ كان الإمام أحمد رحمه الله يأخذ بالقول القائل بكثرة الصلاة. بعض العلماء اختلفوا أيهما أفضل، طول الصلاة مع قلتها ولا كثرة عدد الركعات مع قلة القراءة فيها؟ على قولين لأهل العلم. بعض أهل العلم قال كثرة عدد الركعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. وبعضهم قال لا، الأفضل تطيل في الصلاة ولو قلت عدد الركعات، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام. ابن تيمية رحمه الله لما سجن بالقلعة ختم القرآن 80 ختمة أو 81، ثم انتهى إلى قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم فاضت روحه إلى الله فمات رحمه الله. رابعا، كيف تحفظ القرآن؟ أولا، إخلاص النية لله. ثانيا، الحفظ من طبعة واحدة حتى لا تختلط عليك الأسطر. ثالثا الحفظ على يد قارئ مجيد. بعض الناس يود أبناء الكتاب يحفظوا حفظ أي كلام وبعد ما يختم القرآن يأخذه لمن يجود له. لا، اشترط على من يحفظ ولدك أن يحفظه بالتجويد من أول وهلة. الولد الصغير قابل جدا للتلقين. ليس شرطا أن يقول له هذا مد وهذا إدغام وهذا إخفاء، لا، ينطق أمامه النطق الصحيح بالمد والإدغام والإخفاء والإقلاب ونحو ذلك، والولد يقلده. هذا هو المطلوب، لما يكبر يعرف هذه الأحكام يتعلمها. لكن من البداية من يحفظ ولدك لا تقول له حفظ 20-30 جزء، لا، حفظ جزءا واحدا بالتجويد ثم انتقل إلى جزء آخر. لأن يحفظ الولد جزئين بالتجويد أو ثلاثة خير من أن يحفظ 10 أجزاء حفظا غير مجود، وتحتاج مرة أخرى أن تذهب به إلى من يجود له. رابعا الحفظ بعد الفجر من أفضل الأوقات، الأوقات بعد الفجر. طبعا لو كان الليل طويلا فالوقت الذي هو أفضل منه قبل الفجر وهو وقت السحر، وإلا فبعد الفجر، وتؤخر الفطور إلى الساعة 10 إذا كنت طبعا في غير رمضان، لأنك إذا أفطرت لم تستطع أن تحفظ. إذن تؤجل الفطور شوي، يعني ممكن تؤجل الفطور إلى 11 مثلا أو تجعله غداء، وفي الساعة 8 بعد الفجر ب3 ساعات تتناول تمرا أو عسلا أو سكريات، فإنها تغذي المخ وتزيد الفهم والفطنة. ويمكن أن ترجع إلى محاضرة ثلث ساعة بعنوان قواعد إدارة العقل، نزلناها على الإنترنت، ممكن تأخذها من على اليوتيوب. قواعد إدارة العقل، ما هي الأطعمة المغذية التي تنمي الذكاء، ما هي الأطعمة التي تقلل الحفظ، ما هي أوقات الحفظ، كيف تحفظ حفظا طويل المدى، إلى آخره في هذه المحاضرة، قواعد إدارة العقل. الحفظ بعد الفجر. خامسا تقليل المحفوظ، يعني تنظر إلى طاقتك كم تستطيع أن تحفظ. بعض الناس يحفظ كثيرا وينسى، لا، احفظ في اليوم ربعا واحدة وردده كثير، أو نصف ربع صفحة، أو لو لم تستطع فلتكن نصف صفحة أو حتى 3 آيات. لكن اسمع، تكرار المحفوظ 5 مرات في الصلوات و10 مرات خارجها، بعد ما تحفظ تكرر هذا المحفوظ النصف صفحة 5 مرات في الصلوات. ممكن تقرأ النصف صفحة في الركعة الأولى وتعيدها في الركعة الثانية من الضحى، وهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعة الأولى بالتين والزيتون والركعة الثانية بالتين والزيتون، و10 مرات خارج الصلاة، هذه 15 مرة. سابعا راجع الماضي مع الحاضر وصلي بهما 2 ركعتين بعد العشاء. إذن حينما تقرأ نصف صفحة وتحفظها في الصباح وتكررها، تبدأ تصلي بها الضحى والظهر وسنة الظهر والعصر وسنة العصر والمغرب وسنة المغرب والعشاء، وبعد العشاء تراجع الماضي مع الحاضر، نصف صفحة أمس ونصف صفحة اليوم تصلي بهم بعد العشاء 2 ركعتين، وثاني يوم تأتي بما حفظته في الأيام السابقة صلي بها النهاردة، وثالث يوم وهكذا. توقف أسبوعا بعد حفظ جزء، إذا حفظت جزء وأكرمك الله بحفظ جزء جيدا تسجد سجدة شكر لله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ثم تتوقف أسبوعا كاملا تراجع هذا الجزء 2 أو 3 يوميا، حينئذ تتقن هذا، لا يحتاج إلى مراجعة أخرى إلا بسيط. راجع من الماضي ربعا يوميا مع الحفظ الجديد بعد حفظ الجزء، ربعا من الماضي مع الحفظ الجديد بعد حفظ الجزء. صلي بربع الماضي مع الحفظ الجديد ركعتين بعد العشاء عند حفظ جزئين راجع ربعين، وهكذا بعدد الأجزاء. قال حفظ جزء واحد يراجع كل يوم ربع مع الحفظ الجديد، جزئين يراجع ربعين مع حفظ الجديد، خمسة أجزاء يراجع خمسة أرباع، عشرة أجزاء يراجع عشرة أرباع مع الحفظ الجديد، وهكذا. الثاني عشر طبعا لن تستطيع أن تقدر عليه إلا بالمجاهدة، تخفيف الطعام والكلام والمنام. هذه الآفات الثلاثة التي تمنع حفظ العلم: الطعام والكلام والمنام، تخفيف الطعام والكلام والمنام. أي طالب علم يريد أن يتعلم عليه بهذه القاعدة: تخفيف الطعام لكي يكون خفيفا دائما فيحفظ ويفهم، تخفيف الكلام أيضا، لا تتكلم إلا لحد، دع الناس يتكلموا في أي شيء، أما أنت بدل ما تتكلم ستراجع القرآن أو العلم أو التسبيح. والمنام تنام على قدر الحاجة. ثالث عشر الدعاء بأن يحفظك الله القرآن الكريم. وفي الختام أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حفظ كتابي وتدبره على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا، اللهم آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.